والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الباعث الحثيث: وقد خرجت وقد
حبيب الباعث الحثيث أحمد الشافعي
قال رحمه الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، وقد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني. والبرقاني وأبي نعيم الأصفهاني وغيره، وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعديل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي خلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يوجهه على مستدرك الحاكم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فقد تقدم كلام المؤلف على الصحيحين البخاري ومسلم، وأن الشيخين لم يستوعبا إخراج الصحيح، وذكرنا لكم أن الإمام البخاري صرح بأنه ما أورد في كتابه كل الصحيح، بل أخرج فيه من الصحيح وترك كل الصحيح لحال القول كما قال. ومسلم صرح بأنه لم يورد في كتابه كل ما صح عنده، وإنما يورد في كتابه ما أجمعوا عليه رحمه الله. والإجماع هذا فسر بأنه ما أجمعوا على صحته، أي توفرت فيه شروط الصحة. وبعضهم قال الإجماع الذي ذكره مسلم يرد به إجماع أربعة، اتفاق أربعة من الأئمة هم أحمد وابن معين وأحمد بن أبي شيبة وإسحاق المنصور، وهنا يذكر أيضا ابن الصلاح في كتابه أن الذي يريد أحاديث صحيحة زائدة على الصحيحين يرجع إلى الأمهات الأربع بعد البخاري ومسلم أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ويرجع أيضا إلى المصنفات التي التزمت الصحة مثل مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. هذه إذا أراد زيادة على بحث الصحيحين فليرجع إلى هذه المصادر، كذلك السنن البيهقية الكبرى والصغرى وما شابه ذلك، يرجع إلى هذه المصادر يجد فيها الصحيح الزائد على الصحيحين، وأحال كذلك على المستخرجات، أحال كذلك على المستخرجات. وقد ذكر ابن كثير هنا قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، زيادات في المتون وأسانيد أيضا جيدة كصحيح أبي عوانة أبوي عوانة وأبوي أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والفرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيره. فهذه من الكتب التي استخرجت على الصحيحين. والمستخرجات كثيرة جدا، منها أربعة مستخرجات على صحيح البخاري، واثنى عشر مستخرجا على صحيح مسلم على أبي داود، واثنان على جامع الترمذي، وتسعة مستخرجات مشتركة بين البخاري ومسلم، وهناك مستخرجات لم تذكر. بارك الله فيكم. وما فائدة هذه المستخرجات؟ فائدتها كما قال ابن كثير أن يوجد فيها زيادات مفيدة، زيادات في المتون على ما في الصحيحين والأمهات الأربعة، وأسانيد جيدة. هذه من فوائد المستخرجات. فإن الحديث إذا كان له طرق في الصحيحين وفي الصحيحين وفي الإمام الست هذا ما يقويه بل يوصل إلى زي الطرق. نص على صحيح أبي عوانة، بعض الناس يسميه صحيح أبي عوانة ولا يراه مستخرجا لأن فيه زيادات كثيرة، فطريقه فيها غير طريقة المستخرج. هو كما عرفه العراقي أن يأتي المصنف إلى كتاب ويخرج أحاديثه بأسانيد نفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو شيخ شيخه ومن فوقهما، يأتي إلى الكتاب فيخرجه بأسانيد نفسه من غير طريق صاحب الكتاب، يأتي إلى صحيح البخاري ويستخرج على أحاديثه. ماذا يصنع؟ هل يبدي أخذ أسانيد البخاري فقط؟ هذا ما هو شيء. رجل يجد من غير طريق المؤلف ويلتقي مع المؤلف في شيخه أو شيخه، فيأتي أيضا بأسانيد نفسه من غير طريق المؤلف
هو السبيل. مسلم الحشيشي أو مذوقه. زاد الحافظ شرطا وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. هذا من شرط المستقري، ألا يصل إلى شيخ أبعد ويروي بغير طريق المؤلف، لكن لا يصل إلى الشيخ الأبعد حتى يفقد طريقا يوصله إلى الشيخ الأقرب إلا لفائدة. وأحيانا قد يضطر فيروي هذا الحديث أو هذه الأحاديث من طريق المؤلف، وأحيانا يضطر إلى ترك بعض الأحاديث لأنه لم يجد له بها أسانيد صحيحة. هذا عمل أصحاب المستخرجات، وهذه شروطهم في الاستخراج. عرفنا؟ فأني وعدتكم في الدرس السابق أو قبل السابق أن نقرأ شيئا من هذه الرسالة المستطرفة لنعرف المستخرجات والمستخرجين ممن خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صفحة كم؟ صفحة 21. نتعرف على المستخرجات وعلى المؤلفين، هذه فائدة عظيمة تنفعنا إن شاء الله. وأنا أوصيكم بتكسناء هذه الرسالة، ومؤلفها وإن كان صوفيا فإنه محدث كبير وله اطلاع واسع، وهذا يؤسفنا جدا أن الصوفية غدت كثيرا من الفقهاء وكثيرا من المحدثين. نعم، بارك الله فيك. كيف جلب شوش؟
المخرجة على الصحيحين أو أحدهما وهي كثيرة كمستخرج الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل إسماعيلي الجرجاني إمام أهل جرجان الشافعي المتوفى سنة 71 و300. وقد قال الذهبي فيه: أبهرت بحفظه وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحق المتقدمين في الحفظ والمعرفة. انتهى.
هذا من الاعتراف بفضل السلف وتفوقه. الذهبي يبدو انه اطلع على مستخرج اسماعيل ووجد فيه ما يدهشه ويصل الى هذه النتيجة، ان المتأخرين لا يمكن ان يلحقون المتقدمين في الحفظ والمعرفة. والإمام العظيم مشهور عند المحدثين والفقهاء.
وله تصانيف منها المعجم والمسند الكبير. والحافظ أبي أحمد
والمعجم والمصنف الكبير والمسند الكبير. الله أكبر.
والحافظ أبي أحمد محمد بن أبي حامد أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف بن الجهم الغطريفي نسبة إلى جده غطريف العبدي الجرجاني الرباطي رفيق أبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 77 و300.
تلميذ الأول لو استخرج، بارك الله فيك. هذا الغطريفي تلميذ الجرجاء الإسماعيلي رحم الله الجميع، ما اكتفى بما ألفه شيخه بل ألف مستخرجا أيضا على الصحيحين البخاري. البخاري. نعم.
البخاري شيء.
والحافظ أبي عبد الله محمد بن عباس بن أحمد بن محمد بن حسين ابن بلال ابن حسين بضم فسكون معروف بابن أبي ذهل الضبي العثمي الهروي المتوفى سنة 78. والحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوية الإصبهاني صاحب التاريخ والتفسير المسندي أيضا المتوفى سنة 16. وهو ابن مردوية الكبير. وأما الصغير فهو حفيده المحدث أصبهان المتوفى محدث أصبهان المفيد الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردوية الإصبهاني.
كلاهما محدث وجدت كلاهما حافظ مو محدث بس حافظ الألفاظ. هؤلاء كلهم من المشرق يا أخوان. البخاري من المشرق ومسلم من المشرق وأبو داود من المشرق وأصحاب المستخرجات من المشرق إلا النادر إلا النادر. وكان أهل المشرق متفوقين جدا في حفظ الحديث والعناية به وبعلومه. وهذا يعترف به لهم علماء الحجاز والنصر والشام والمغرب. ويكفيك ان هذه المستخرجات الاصول والمستخرجات كلهم مؤلفيها من المشرق. نعم.
قال لم يلحق جده توفي سنة 80
من المشرق الان بعيد الرابع قال زحشي. ولما كان اهل الحديث واهل تلك البلاد متمسكين بالكتاب والسنه كانوا منصورين دائما على أعدائهم وكانت لهم فتوحات. ولما غزتهم البدع سقطت هذه الدول في المشرق. سقطت ايش اسقطها؟ اول ما اسقطها البدع ثم اقر عليهم الأعداء فسهل عليهم اسقاطهم حالة شديدة.
نعم. الأربعة على البخاري. والحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسرائيلي بفتح الهمزة وقيل بكسرها نسبة إلى إسرائيل بليدة حصينة من نواحي نيسابور
على المستخرج على مسلم لكن مثلهم فريق المستخرجين بل لهم زيادات كثيرة حتى بعضهم ليس من المستخرجين ما ذكر ذلك الحافظ
قال نسبة إلى إسرائيل بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان النيسابوري الأصل الشافعي أحد الحفاظ الجوادين والمحدثين المكثرين المتوفى بإسرائيل سنة 1600 وله فيه.
هؤلاء يعني ينسبون إلى مذهب الشافعي وهم مجتهدون لأنهم نشأوا على أصول الشافعي وصاروا راجعين وبعد ذلك يصيروا أئمة مجتهدين. لا يفردون لا الشافعي ولا غيرهم لأنهم مذهبوا بالحديث يعملون به وقد يخالفون الشافعي وقد يخالفونه وقد يخالفون أحمد وقد يخالفونه وهكذا.
وله فيه زيادات عدة
هذه يعرفه يعني جعل بعض المحدثين لا يعدونه في المستخرجات وإنما يعتبرونه من الصحاح المستقلة.
والحافظ أبي محمد قاسم بن أصبر البياني القرطبي وتقدمت وفاته.
هذا من قرطبة المفقودة على الأسف الشديد أندلس إسبانيا الآن أيضا كانت لهم فتوحات وانتصارات حتى ثبت البدع بينهم والخلافات وانتهت الأندلس كما تعرفون مع الأسف الشديد.
محلة كبيرة مشهورة بنيسابور النيسابوري عليهما بأيام سنة 110 و300. والحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الإسرائيلي وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيوخه، توفي سنة 86 و200. والحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الإسرائيلي
شارك مسلما في أكثر شيوخه. لا، أبو رجاء النيسابوري هو مستخرج على صحيح مسلم وهو يشارك مسلما في أكثر شيوخه أو في كبير من شيوخه.
والحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني النيسابوري محدثها الجوزقي. وجوزق قرية من قرى نيسابور المتوفى سنة 88 و300. والحافظ أبي حامد أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشاركي الشافعي المتوفى بهرات سنة 55 و300. والحافظ أبي الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القرشي الأموي القزويني النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 44 و300.
هذه المستخرجات الآن لا يوجد لها إلا القليل. المستخرج أبو عوانة هذا اللي قلت لكم، ومستخرج أبي نعيم، هذه اللي عندي. ممكن في مستخرجات موجودة وبعضها
حافظ أبي ابي نعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران الاصفهاني نسبه الى اصبهان.
هذا صاحب الحلي او صاحب المستخرج.
نسبه الى اصبهان مدينه عظيمه مشهوره من اعلام المدن واعيانها الصوفي الشافعي صاحب التصانيف المتوفى باصبهان سنة 300 و400.
غزاه الصوفية وأثروا عليه، هو محدث كبير، وهذا من الركون إلى أهل البدع مع الأسف، يكون إمام في الحديث ويأتيه بعض الصوفية بلينه ورفقه وبكائه وخشوعه وإلى آخره، فيستولي عليه يدخله في التصوف. عبد الرزاق من أئمة الحديث، وجاء أحد الشيعة أذكر اسمه
الطبيعي
جعفر بن سليمان الطبيعي وأوقعه في التشيع، ومع تشيعه بقي إن شاء الله من أهل السنة يعني من أئمة الحديث، ويقدر الصحابة ويحبهم لا يطعن فيهم وإنما يحب أهل البيت، وقد يفضل عليا على عثمان ولا يفضله ابدا على ابي بكر وعمر، ويقول انا خبر السماء احب الي من ان اقدم عليا على ابي بكر وعمر، لكن الشاهد ان اهل البدع اثروا على كثير من الفقهاء والمحدثين وطليع في الفقه وطليع في الحديث وكذا، ويغره المبتدع فيقع في شره والعياذ بالله. هذا حتى حصل صوب بينه وبين ابن منده رحمه الله، فياكم عليه هذا الميل الى التصوف والى الشيء بين الاشعريه، وطال الحروب بينهم والكفاح بينهم رحمه الله، لكن اذا قسته بغيره يعني الذي وقع في التصوف سيد الفرق الكبير بينه وبينه، لكن التصوف سيء ولو كان قليلا.
والحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري المعروف بابن الأخرم المتوفى سنة 44 و300.
هذا الذي تقدم لنا وقال إنه كلما يفوت البخاري ومسلم من الصحيح نقول عندنا هنا. أيوة.
والحافظ أبي ذر الحروي وتقدمت وفاته. والحافظ أبي محمد بن الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي
أبي ذر الهروي أيضا تأثر بالأشعرية، كان من أبرز أهل الحديث ومن تلاميذ دار القطني، ولما اقترب بعض الأشعرية وقع فيها مع الأسف الشديد، ونقل هذه الأشعرية إلى المغرب مع الأسف الشديد. نعم.
والحافظ أبي محمد بن الحسن والحافظ أبي محمد الحسن ابن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي المعروف بالخلال بفتح الخاء المعجمة وشد اللام نسبة إلى الخل المأكول المتوفى سنة 39 و400. والحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عيسى ابن ماسرجس الماسرجسي نسبة إلى جده ماسرجس المذكور كان نصرانيا فأسلم على يد عبد الله بن مبارك النيسابوري المتوفى سنة 65 و300. والحافظ أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني المليحي المتوفى سنة 86 و400. والحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ابن منجوية الأصبهاني البردي نزيل نيسابور المتوفى سنة 28 و400. والحافظ أبي بكر أحمد ابن عبدان ابن محمد ابن الفرج الشيرازي محدث الأغلاط المتوفى سنة 88 و300. والحافظ أبي بكر أحمد يقسم بصحة جميعها كمستخرج قاسم بن أصبغ وأبي بكر بن منجوية.
ذاك يعني في الجملة صحاح قد يوجد فيها بعض الحديثين، لكن فرق بينها وبين المستخرجات السنة الأربع، لأن السنة الأربع أهلها لم يلتزموا الصحة، فالذي يستخرج يتبعهم في عدم التزام الصحة. فكما أنه هناك فرقا بين الصحيحين وبين الأمهات الأربع من حيث الصحة، كذلك فرقا بين مستخرجات على الصحيحين والمستخرجات على الأمهات الأربع، فرق بينها، كل واحد يتبع أصله. نعم،
خلص. وأبي عبد الله محمد عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطبي، مسند الأندلس، مسند الأندلس المتوفى سنة 300 الثلاثة على سنن أبي داود. ثم اختصر قاسم بن أصبر كتابه وسماه المجتنى بالنون، فيه من الحديث المسند 2490 حديثا في 7 أجزاء.
الله أكبر.
ومستخرج
رحمه الله جميعا، رحمه الله جميعا. لكن الشاهد أن أهل المشرك كانوا مشهورين جدا في حفظ الحديث وخدمته والعناية به. مر عليكم 3 تقريبا من المستخرجين لنا من الأندلس وقرطبة على أبي داود وواحد من أهل الصحيح، بارك الله فيك. والبقية كلها استخراجات لعلماء المشرق، رحم الله الجميع. وهذا يدبر قلوب الله أن تكون هذه البلاد كانت معكن السنة وتضيء بأنوار السنة، ثم عقبتها ظلمات الرفض والانحراف. الله أكبر، كيف حال هذه البلاد بعد الآن، كيف حالها؟ والسبب في ذلك كما ذكرنا سلفا أن هذه البلاد حالت إلى ظلمات والانحراف بسبب غزو البدع، وهذا يدل على خطورة البدع. ويذكر آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وقوله في الخوارج: شر الخلق والخليقة. ولذلك لا يستهان بالبدع أبدا، لا صغيرها ولا كبيرها، ولا صغار البدع ولا كبار البدع. نعم، نكتفي بهذا القدر. وإذا كنت تستمع هذا الكتاب يجد تريد منه في معرفته مؤلفات سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنواعها من المسانيد والجوامع والأشجاع والقواعد وغير آخره، ويتذكر عدد الأجزاء التي ألفت كذا وكذا وأنها بلغت ألوفا، هذه الأجزاء فقط، والمسندات بلغت عددا كبيرا، والمعاجم بلغت عددا كبيرا، والمستخرجات وإلى آخره، فلا يستغني عنه طالب العلم في الحديث. بده يعرف هذا، بده يرى، فليجلس هنا. أين هو؟ أين هو؟ هذا من الفتن العظيمة التي ابتلي بها أهل السنة، فتنة الحدادية. هذه الفرقة شريرة جدا، ومن شر أهل البدع، ويمتاز أهل البدع بالكذب. يعني قد يكون الإنسان مبتدئا يخدع بعض الشبه وهو متدين، ويقول يحترم الصدق ويحترم الأخلاق ويتعامل الناس بالصدق والأخلاق في دينه ودنياه، لكن الحدادية هذه مبدأ الأخلاق ومبدأ الصدق لا وجود له أيضا، بارك الله فيكم. ويمتازهم بالعداوة الشديدة لأهل السنة السابقين واللاحقين، فما سلم منهم أحد من السابقين واللاحقين بالجملة وبالأفراد، فهي خطيرة جدا وخبيثة، وأهدافها خبيثة جدا، فهم شر من الإخوان المسلمين والشر من الصوفية، ولا أسوأ منهم. ومن خبثهم أنهم ينتمون إلى المنهج السلفي، وهم أشد الناس حربا على المنهج السلفي، وأشد الناس حربا على أهله، وقد من لا علم عندهم، فنحذركم منهم، فإنهم لا نطقن عليهم والله من أخبث وأفجر الفرق الضالة وأتفهها وأخسها مقاصد وأحطها أغراضا، لا شغل لهم إلا حرب أهل السنة. تركوا الروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية والأحزاب، ولا شغل لهم إلا حرب أهل السنة السابقين واللاحقين، ولا يعتدون بأحد منهم ويتكسرون وراء بعض المشايخ ليتمكنوا من إسقاط المنهج السلفي وأهلي بهذا التصدر. فشأنهم شأن الروافض، لا يتمكنون من إسقاط أهل السنة وإسقاط الصحابة وإهانتهم وسبهم وتكفيرهم إلا بتسترهم وراء أهل البيت، فهم سالكون طريقة الروافض في كثير من الأمور وفي كثير من الأصول، وقد بينت الأصول التي يلتقون فيها مع الروافض، بينت هذا من قبل سنة أو سنة ونصف تقريبا، فارجعوا لها. ولا يزدادون إلا شرا، ولا يزدادون إلا انحرافا، ولا أسوأ منهم عنادا للحق. ويذكر بعض الشباب أنه كان مخدوعا بهم فأنقذه الله منهم، وأسأل الله أن ينقذ الباقين من المخدوعين بارك الله، ويبقى دابر رؤوس الفتن منهم، وأن يريح الناس من شرهم. وقد أنزلنا مقالة في هذه الأيام، وإلى الحمد دمغتهم وجعلتهم يترنحون ويتخبطون وتضطرب أقوالهم وتتناقض. مع الأسف الشديد
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: أرجو توضيح قول العراقي في المستخرج وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب.
نعم، هو طريقته أن يروي أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف، فيجتمع مع المؤلف في شيخه، وقد لا يجد طريقا يوصل إلى شيخه فيرتقي إلى شيخ شيخه. ومن ذا نبه الحافظ الحجر أنه لا ينبغي له أن يرقى إلى الأعلى حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب. بارك الله فيكم. ايش السؤال؟ شو
شرطه
ان لا يصل الى مثلا ابو نعيم لو مستخرج، لو على الصحيحين وعلى الصحيحين على مسلم، لو مستخرج على مسلم لا لا أو خالد شوف إذا قصده صعود وكتاب موجود عندي، بس أنا أرسل آم ضايع المخرجين شوف بس أرجع مستخرج هنا على الصحيحين. مثلا أراد أن يستخرج حديثا ويستخرج حديث البخاري رحمه الله، لكن في بعض أسانيده أحاديث معينة، لو خرجها من طريق البخاري عن شيخه عن عبد الرزاق لكان يصل إلى عبد الرزاق بكم؟ بأربعة. فإذا خرجها من طريق الطبراني شيخه عن الدبري تلميذ عبد الرزاق عن عبد الرزاق لوصل إلى عبد الرزاق باثنين فقط، بارك الله فيكم. فهذا مما يحقق العلو لهم، وهو من غاياته، من غاياته إيجاد الوصول أو الوصول إلى زيادات لا توجد في زيادات صحيحة لا توجد في الصحيحين. ومن أهدافهم أيضا العلو. فهنا إذا خرج الحديث من طريق الدبري عبد الرزاق كان قد حاز مرتبة العلو في إخراج هذا الحديث، بارك الله فيكم، لأنه ليس بينه وبين عبد الرزاق إلا اثنين. فإذا روى عن طريق البخاري نزل، لأنه لا يصل إلى عبد الرزاق إلا بأربعة، بارك الله فيكم. فالآن عنده حديث يعني يتقي فيه مع الدبري، الدبري مثلا يتقي مع الشيخ مع البخاري في شيوخه، في شيوخه. فلا ينبغي لأبي نعيم أن يستخرج حديثا، بارك الله فيكم، إلى عبد الرزاق مثلا يتقي مع البخاري في عبد الرزاق. لا ينبغي له أن يرقى إلى عبد الرزاق إلا بعد أن يوفق يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلى الأقرب، بارك الله فيكم. مثلا عنده شيوخ أنزل من الطبراني توصله إلى الدبري، بارك الله فيكم. الدبري يمكن من أقران البخاري، من أقران البخاري. فلا ينبغي له أن يتخطى الدبري وعنده طريق توصله إلى الدبري الذي يلتقي على البخاري في بعض الشيوخ، بارك الله فيكم. وهذا بالتطبيق والمقارنة بين المستخرجات ومعرفة الشيوخ البخاري وشيوخ شيوخه يظهر عمليا لطالب العلم. وهذا التغيير أظنه ما يكفي، لكن لا بد من التطبيق العملي على مستخرج أبي عوانة الموجود عندنا وعلى مستخرج، بارك الله فيك، أبي نعيم رحم الله الجميع. ونعرف ما يقوله الحافظ رحمه الله ولا يرقى إلى الأعلى إلا بعد أن يفقد طريقا توصله إلى الأقرب.
شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: إذا كان الإمام في الصلاة لا يجلس جلسة الاستراحة، فهل المصلي خلفه أن يجلسها؟
الله أنه يجلسها، لا تفوت ولا يكون بذلك مخالفا للإمام. الرسول يقول: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا. فإذا لا تتخلف عن الركوع والسجود والقيام. فإذا جئت بمثل جلسة الاستراحة فأنت ما خالفت في ركوع ولا سجود ولا قيام، فلا تكون مخالفا إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
أخرى رسالة قرأنا منها هي الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة محمد بن جعفر السكتاني،
ويعني طبعت وحققت وفورست في طبعة ثانية غير هذه، أحسن من هذه. والذي خدم هذه الخدمة هو محمد المنتصر الكستاني، وهو متصوف أيضا لكنه كان متضلعا في الحديث، متضلعا في الحديث، وكان يدرس في المسجد النبوي في مسند أحمد، واعتنى بهذا الكتاب عناية فائقة جدا وخدمه وفهرس له. ومع الأسف أن نضطر أحيانا إلى مثل هذه الخدمات لأن ما فيها عقائد، فيها عمل يخدم السنة، ونحن يعني قد نضطر إلى الأخذ البدع فيما لا نجده إلا عندهم. فهذه الخدمة موجودة عند الصوفية، ولكن صوفيتهم أظنها إن شاء الله ليست واحدة صوفية وحدة الوجود ولا صوفية الشرك ولا هذه الأشياء، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.